نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 28 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الروم، وفي قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال المصنف رحمه الله: ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضعف ثم يشرع في النقص فيتكهف.
هو أبو خذ من أول العلم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، قد بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. قال: وحدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد قال: حدثنا حسن القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وحديث الضحاك هذا، ضحاك بن مزاحم، هذا منقطع، وحديث الذي قبل حديث أبي الدنيا فيه رجل لم يسم وهو ضعيف أتى أبي هريرة علق عليه نسأل وقفه. ابن أبي الدنيا عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما، هذا فيه جهالة. نعم.
حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح يقول: كان مطرف يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة فأقبل ليلة حتى إذا
بغوطة ولا بغوطة
غير مشكلة
طيب.
فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه، فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة. قالوا نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت وما يقولون؟ قال يقولون سلام عليكم. حدثني محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله. ثم إني أتيته يوما فبين أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت، فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه، عليه سحنة الموتى. قال فكأني بكيت لما رأيته. قال يا بني ما أبطأ بك عني؟ قلت وإنك لتعلم بمجيئي. قال ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا. قال حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت يا ذخري وذخيرتي من علية اعتمادي، من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها يا أمي كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها ألك حاجة؟ قالت نعم. قلت وما هي؟ قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات.
كل اللي قرأ الآن مش موجود في وسط الشعب من أول الدرس إلى الآن، ولا عندك برضه كل هذا مش موجود.
مسكت هذا
اللي مسكت دار ابن الجوزي
القاهرة ولا السعودية؟
القاهرة.
من أول فين عندك؟
من أول قراءة شحمي،
من أول قراءة إلى هنا؟
إلى هنا إلى الآن غير موجود.
المبحث بتاع سماع الأموات. حدثنا خالد بن خداش هذا قرئ.
نعم.
عندك هذا خالد بن خداش.
موجود في التطبيق ذكر
كله. وشنا بالضبط في الآية دي؟ بارك الله فيك. قال من أول يقول تعالى كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها. لحد شفنا ما وصل حتى يرد عليه السلام.
كان هذا قرأ على شيخنا
صفحة تقريبا
أخرى من أول ابن خداش خالد بن خداش
والأخرى؟
نعم.
قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح يقول كان مطرف يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال وسمعت أبا التياح يقول بلغنا أنه كان ينزل بغوطة فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه، فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة. قالوا نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت وما يقولون؟ قال يقولون سلام عليكم. قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان ابن عيينة قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يوما فبين أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه عليه سحنة الموتى قلت فكأني بكيت لما رأيته قال يا بني ما أبطأ بك عني قلت وإنك لتعلم بمجيئي قال ما جئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا قال حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي لا تخذلني عند الموت ولا توحشني قال فماتت فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها يا أمي كيف أنت قالت أي بني إن للموت لكربة شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور فقلت لها ألك حاجة قالت نعم قلت وما هي قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات قال حدثني محمد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن سليمان قال حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز فإذا أمسى وقف على المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم لا يزيد عنه على هؤلاء الكلمات قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو قال فبين أنا نائم إذا بخلق قد جاءوني فقلت ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما حاجتكم قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال قلت فإني أعود لذلك قال فما تركتها بعد وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عظني قال بما أعظك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا خالد بن عمرو الأموي قال حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة فمات أبي فتبت وندمت على ما فرط ثم زللت أيما زلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر وكان جارا لي بالكوفة أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور. يا مصلح الصالحين، ويا هادي المضلين، ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه آثار كثيرة من عن الصحابة، وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة. أخزى به عند عبد الله بن رواحة. كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله.
استشهد
عبد الله، وقد شرع الإسلام على الموتى، وقد شرع السلام على الموتى، والسلام على من لم يشرع ولا يعلم من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد، والله أعلم.
الحافظ رحمه الله تعالى انشرح صدره وساق هذه الآثار الكثيرة، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر آثارا من هذه من هذا، وكلها لا تثبت، واستدل بها على أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات فيستبشروا بحسنها ويستاءوا بسيئها، وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. والصواب أن الأموات لا تعرض عليهم أعمال الأحياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار أن أعمال أمته تعرض عليه فاستبشر بحسنها واستغفر لمسيئها، وكل هذا يرده ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته، حيث تقول له الملائكة عليهم السلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا أصح من هذه الآثار كلها، وهي لا تقابل هذا الحديث الصحيح. وكذا قول الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. فإذا كان الصم لا يسمعون الدعاء إذا ولوا مدبرين، كذلك الموتى أيضا لا يسمعون، واستثنى من ذلك ما وردت به السنة أنهم يسمعون، كما في حديث هذا القريب، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن الربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأن يجيبوا وقد جيفوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قلب بدر. وكذلك بعد الدفن، دفن الميت يسمع قرع نعاله إذا انصرفوا، كما أخرج الشيخان عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا قال قتالة. وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. فما جاء في هذين الحديثين فهو مستثنى. أما مسألة التزاور فقد ذكر علامة ابن القيم رحمه الله أشياء كثيرة من هذه أيضا. والتزاور شيء آخر. أما كونهم تعرض عليهم أعمال الأحياء حسنها وسيئها فهذا يبدو الحديث الصحيح. أما سلام المسلم عن الميت فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت الحديث بذلك، أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فظاهر النصوص لا أنه لا يسمع إلا في حالات خاصة، أنه لا يسمع إلا في حالات خاصة، كأما كونه يسمع ويشعر بمن حوله إذا زار ويستأنس به ويستبشر وتورض عليه أعمال الأحياء، فهذا يحتاج إلى الدليل، بل الدليل الصحيح يرد هذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري يقال له إنك لا تدري ما يحدث بعدك، فكيف يقال إن غيره يدري؟ وقال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال استدلت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على عدم سماع الأموات عموما دون استثناء. ووهمت رضي الله عنها أم عبد الله ووهمت عبد الله بن عمر لما قال كما عند البخاري في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل القريب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ووهمته أيضا فوهمته في قولها رضي الله عنها كما عند البخاري، وقد ساقه البخاري بعد حديثها مباشرة فقال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن هشام بن أروع عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول لهم حقا. وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن ما إن كنت أقول لهم حقا. وهذا مصير من عائشة رضي الله تعالى عنها إلى رد رواية عبد الله بن عمر المذكورة، وقد خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه. وأما استدلالها بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، فقالوا معناها لا تسمعهم سماعا ينفعهم، أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال السهيلي: عائشة رضي الله عنها لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا له: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين، إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور، أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع للجسد. قال: وأما الآية فإنها كقوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي، انتهى. وقوله إنها لم تحضر صحيح، لكن لا يقدح ذلك في روايتها لأنه مرسل صحابي ومحمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره أو من النبي عليه الصلاة والسلام بعده. ولو كان ذلك قادحا في روايتها لقدح في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لم يحضر أيضا، ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين معا، فإنه لا تعارض بينهما. وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأن السماع لم يمتنع، كقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة إلى آخر الآية، وقوله: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الآية. وسيأتي في المغازي قول قتادة: إن الله أحياهم، إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخا ونقبل. انتهى. نعم.
آيتان: إن عرضنا السماء الأمانة على السماوات والأرض، والآن أخرى فما استوى إلى السماء والدخان فقال الأول الأرض إتيا طوعا.
نعم آيتان.
حضرتك قلت إلى قوله، إن عرضنا الأمانة إلى قوله.
لا، إن عرضنا الأمانة الآية وقوله فقال لها والأرض إتيا طوعا أو كرها الآية. وسيأتي في المغازي قول قتاله: إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخا ونقمة. انتهى. وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث. ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد. ويقع عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل القائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة، وهو النائم فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستروا عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. قد ثبت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله: إنه ليسمع خفق نعالهم، وقوله: تختلف أضلاعه لضمة القبر، وقوله: يسمع صوته إذا ضربه بالمطرق، وقوله: يضرب بين أذنيه، وقوله: فيقعدانه. وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين. قالوا: وحاله كحال النائم والمغشي عليه، لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة. ولا حديث ثابتة في السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه وترد عليهم. تنبيه: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عرضه من حديث عائشة رضي الله عنها في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القريب وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب بقية الحواس، بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة، بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القريب وقعت وقت المسألة، وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد. وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب. وأما إنكار عائشة رضي الله عنها فمحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبر. انتهى. وسئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم كذا: لقد قرأت في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية حول تكليم الموتى، فذكر أن ذلك يكون من الشيطان حيث يخرج من القبر ويكلم القادم إليه وغير ذلك، فهل قصة مطرفة ذكر ابن القيم من هذا النوع؟ وما هو الحد الفاصل بين تكليم الموتى إن كان من شيطان أو لا؟ الجواب: دنو أرواح الأموات من قبورهم يوم القيامة أو ليلتها، ومعرفتهم من زارهم أو مر بهم وسلم عليهم أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة أو ليلتها، والتقاء الأحياء والأموات ذلك اليوم. كل هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا تعلم إلا بوحي من الله لنبي من أنبيائه، ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولا يكفي في معرفة ذلك الأحلام فإنها تخطئ وتصيب، فالقول بها والاعتماد عليها رجم بالغيب. ثم ما قرأته في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع مبني على ما رواه أو ما قرأته مبني على ما رواه أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء من أحاديث غير ثابتة وآثار وأحلام، وفيما يلي ذكر ذلك في نقد مع نقده. قال ابن أبي الدنيا، انتهى الوقت ولا معنا؟ طيب لعل نقف عند حديث ابن أبي الدنيا ونقدها في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.